أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني لازلنا مع كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى محمد بن سوزة الترمذي صاحب السنن. ويعني طبعا يعني كما قلت في المرة السابقة، يصعب جدا ان على الانسان ان هو يستمر في ظل هذه الاحداث الجارية والاعتداءات والقصف لاخواننا في غزة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤيدهم وينصرهم ويعافيهم ويمدهم بمدى من عنده ويجعل الدائرة على أعدائهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم في قلوبهم السكينة والإيمان والحكمة، وأن يجمع كلمتهم وأن يوحدهم على أتقى قلب وجه منهم، وأن ينتقم سبحانه وتعالى من المعتدين اليهود الظالمين الكفرة الذين دنسوا المسجد الأقصى والذين اعتدوا على حرمات المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشتت شملهم ويفرق جمعهم ويجعل الدائرة عليهم ويزلزل الأرض من تحت أرجلهم ويقذف في قلوبهم الرعب. لكن ما باليد حيلة، أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا العلم أن يبينوه للناس، ولا ينبغي أن نتوقف عن العمل للدين في أي لحظة من اللحظات. فيعني دعونا نستشفي ونستنصر ونستمد المدد والعون من الله سبحانه وتعالى مذاكرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لا يجعلنا هذا ان احنا نتغاضى عن قضايا امتنا، وفي نفس الوقت لا ينبغي علينا ان نتوقف يوما عن العمل لدين الله سبحانه وتعالى. باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم، والخاتم هو حلقة ذات فص، وهذه الحلقة ذات الفص بتسمى خاتم. فإن كانت حلقة لم يكن لها فص زي الدبلة عندنا كده فهي تسمى فتخة. والإمام الترمذي لما يذكر هذا، يذكر ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يشير إلى معنى إن ايه الاشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها او استفادها النبي صلى الله عليه وسلم او اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم من الاحداث او من البروتوكولات او من الانظمة الاخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيلبس الخاتم صلى الله عليه وسلم قبل ان يرسل الرسائل الى الملوك، لكن بعد ارسال رسائل الملوك، وده كانت بعد صلح الحديبية، كان ده فتح ان الحديبية كان في معركة بين يعني قبل الحديبية المعركة دائرة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. وبعد لما جاء خرج النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة الحديبية، وبدأ يبقى في مساحة من مساحات النقاش، وبدأ يبقى في مساحة من مساحات الهدنة مع الكفار، كفار قريش. هنا بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد صلح الحديبيه كان هذا فتح لقلوب العباد. ربنا قال ان فتحنا لك فتحا مبينا، يعني فتح الحديبيه. فهنا بدا النبي صلى الله عليه وسلم يراسل الملوك، ودي نقطه مهمه، ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم دعوه للعالم، دعوه للعالمين. ان احيانا ممكن واحد يقول طب وانا مالي بالملوك، خليني ادعو الناس الى الناس الغلابة اللي ماشية في الشارع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دعوته دعوة للعالمين، ولا شك ان هناك اولويات في الدعوة، لكن بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم شعر ان الخطر قل قليلا، يعني بدأ يحصل نوع من انواع الهدنة بعد الحديبية، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم داعين الله سبحانه وتعالى، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم في وقت متأخر بعد هجرته صلى الله عليه وسلم في أواخر السنة السادسة، يعني بعد صلح الحديبية. وذي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم لأنه لما جه يكتب يعني رسالة، هيكتب رسالة لملك مصر، والنبي صلى الله عليه وسلم عايش في جزيرة العرب، فهو كده هتبقى رسالة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى مقوقس مصر. الملوك لهم بروتوكولات في العمل، يعني مش هينفع ان اي حد، ايه، الرؤساء والحكام والملوك لهم بروتوكول، لهم طريقة معينة، لهم يعني منهج في التعاملات، مش اي حد كده بيروح او اي حد بيكتب رسالة تصل الى الملك. فكان المتعارف عليه انذاك ان الملوك لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما، يعني لازم يكون الكتاب الرسالة اللي جاية دي لازم يكون عليها ختم، والختم ده لازم يكون واضح ويكون معروف مين اللي كاتب رسالة، لان هو مش معقول ان هو يبقى ملك ويقرأ رسالة لواحد معدي في الشارع، فهو لابد ان يكون الرسالة لها طابع خاص. من هذا الطابع الخاص ان يكون عليها ختم معين لصاحب الرسالة او المرسل الرسالة. فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له ان انت لو هتكتب رسالة لكسرى الفرس، طبعا كسرى الفرس ده اكبر مملكة من ممالك العالم، يعني تخيلوا كده احد المشايخ والدعاة قرر ان هو، او احد الحكام المسلمين قرر ان هو يراسل مثلا رئيس روسيا او رئيس امريكا يدعوه الى الاسلام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته واضحة جدا للعالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يدعو الملوك ويدعو الشعوب الى الاسلام. فعشان يدعو الشعوب والملوك الى الاسلام كان لابد ان يكون في واحد يكون يحمل الرساله، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار مجموعه من اصحابه يحملون رساله الدين. وبعدين عشان الناس دي تستقبل الرساله لابد يكون في بروتوكول معين، فكان من هذه البروتوكولات الواضحه والمتعارف عليها قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يقرؤون كتابا الا ان يكون مختوما. قالوا له ما ينفعش انك انت تكتب رساله وتكتب كده رسالة عادية، لازم يكون فيها ختم، والختم ده بيكون منقوش على، لازم يكون ختم واحد عشان يتعرف ان الرسالة دي رسالة فلان. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ الخاتم. ولذلك بعض اهل العلم يقولوا ايه هو الخاتم، حكمه ايه، هل حكم الخاتم مستحب ولا حكم الخاتم واجب ولا حكم الخالد، انه عصام اتخذ خاتمه. فيقولوا ان لو هو يعني مسألة واحد مسؤول قاضي معين بيحتاج لازم يكتب الاكلاشيه بتاعه او يكتب اسمه عشان يتعرف دي، او مفتي معين او حاكم معين، لا، يبقى هنا الخاتم ده لو هو من الحاجات المعروفه المتعهده يبقى هو في حقه ايه، يكون مستحب. طيب لو في غير ذلك، واحد عايز يلبس خاتم عشان مثلا شكله حلو، الخاتم بقى شكله حلو ومثلا بيزين ايده، فيقولوا ايه، هذا امر مباح، ان فعله تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ثواب، وان لم يفعل فلا ثواب له. الأثر الأول، حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. يعني الأثر هنا في ده في مسلم، والأثر في البخاري ومسلم وابن ماجه، إن الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق. يعني إيه ورق؟ يعني فضة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتخذ خاتم اتخذ خاتم من فضة، وده يدل على ان جواز لبس الرجال للفضة، ان النساء تلبس الذهب والفضة لكن الرجال لا تلبس الا الفضة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم من ورق. طيب واحد يسأل سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتم من ورق هو ده بروتوكول اسلامي اصلا؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عمل ده؟ لا، ده هو ده بروتوكول متعارف عليه عند الملوك والنبي صلى الله عليه وسلم اعتبره. فهنا في جواز ان يا جماعة في حاجة اسمها عادات مجتمعية، وفي حاجات الناس بتعتبرها من الاشياء العامة، فلا ينبغي ان احنا نقول لا لا لا، مادام دي حاجة جاية من عند الكفار ما الناس دعوة بيها. يا جماعة مش كل الاشياء بتتعارض مع الشرع. هنا ده بروتوكول عام عند الملوك وعند الامراء وعند الكبار، ان هو ما ينفعش ان يكتب رسالة من غير ما تكون من لها خاتم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بدام قال لهم يعني هو ده البروتوكول المتعرف عليه، قالوا له اه، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم بسهولة كده. اه بسهولة كده ليه؟ لان دي مسألة مش هتؤثر في الشرع قوي. فهنا نقطة ان احنا ينبغي ان احنا واحنا بنتعامل في الدعوة ان احنا، او نتعامل حتى في الدين، ان احنا يكون عندنا فطنة ان في بروتوكولات معمول بيها في المجتمع، ودي مش حاجه ضد الدين، فما المانع انك انت تفعلها؟ وشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما اتخذ خاتم، النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش اي خاتم، ده النبي جاب خاتم مستورد، خاتم مستورد يعني مش من بلد، مش يقول لك كان فصه حبشيا، يعني مش فصه من يعني راح قال لهم اعملوا لي واحد يتعمل مين، المكان اللي بيتعمل بيعمل الفصوص فين، الفص ده اللي هو الجزء اللي بيبقى جوه الخاتم، يعني اللي هو اللي معروف الخص فص الخاتم يعني. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى ان الفص اللي بيتعمل في الخاتم احسن حد بيعمله الحبشه، قال لهم خلاص اعملوا لي في الحبشه. يعني هو ينفع واحد يلبس هدوم مستورده؟ ينفع. ينفع واحد يعتبر بروتوكولات معمول بيها غير على غير عادات العرب؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده. ولكن في نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، ان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب رسالة للعالمين. مين يا جماعة النهاردة حاكم او واحد مسؤول بيفكر في اسلام باقي رؤساء؟ يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ان حصل هدنة الحديبية، النبي بعت، تخيلوا كده بقول لكم، يعني تخيلوا رئيس بعت رسالة لرئيس تاني عشان يدعو للاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه عملها بعد هدنه الحديبيه انه ارسل رسائل الى كل الملوك اللي معروف انها ملوك انذاك، يعني ارسل الى كسرى الفوس هيجي معانا اثر، وارسل الى قيصر الروم، وارسل الى مقوقس مصر، وارسل الى نجاشي الحبشه. وبعدين قالوا عشان ترسل الرساله لازم تكون مختومه، قال لهم خلاص شوفوا لي خاتم. وبالعكس بدا النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الايه، يلبس الخاتم، وكان فصه حبشيا، والفص هو الموضع الذي ينقش من الخاتم، فكان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا، يعني حجر جاي من الحبشة، يعني عارفين الحجر المستورد بقى اللي هو ايه، منقوش، يعني حاجة كده معمولة تليق بدعوة الإسلام. الأثر الذي يليه، حدثنا قتيبة حدث يقول فصوه حبشيا، يا إما الحجر نفسه من الحبشة أو إن النقش اللي كان عليه من الحبشة. الأثر الذي يليه أثر في مسند الإمام أحمد وأيضا صحيح، حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه. هنا بيقولوا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل ده لأن ده من مستلزمات الحكم، يعني هو كان عشان يكتب الخاتم كان عشان يكتب الرسالة لازم يختمها، فكان ده من مستلزمات الحكم والقضاء، ولا دي كانت مسألة عامة ان هو كان صلى الله عليه وسلم بيلبس خاتم؟ الأثر الأولاني بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم، يبقى الأولاني أثبت ان هو كان بيلبس خاتم. التاني الأثر التاني بيقول ان هو ما كانش بيلبسه، وهنا العلماء اختلفوا يقولوا هو كان بيلبسه، كان بيلبس دايما خاتم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تقعد تنظر اليه دايما تلاقيه لابس خاتم، يعني هو كان بيلبسه دائما، وكان وقت رسائل الملوك يختم بيه رساله وخلاص، ولا هو يعني كان عنده خاتم للزينه وملوش فص او له فص، ولا الخاتم بتاع الحكم او بتاع الرساله ده هو اللي ما كانش بيلبسه على طول. اختلف العلماء، منهم اللي عد ان الروايه اللي هي روايه الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضه كان يختم به ولا يلبسه، ان هو كان ايه، دي روايه شاذه. وبعد العلم قال لا، ان هو كان عنده اكتر من واحد، فكان بيلبس الخاتم اللي فضه وفصه حبشي، وكان احيانا الخاتم اللي كان بيختم به رسائل كان لا يلبسه دائما، قالوا لان هو كان ايه، كان احيانا يعني ايه، ما لم يكن على نفس المستوى، ما كان يدخله بعض الحديد في بعض الروايات، ان هو ما كانش بيلبس الخاتم اللي كان فيه الحديد ده على طول، انما الخاتم اللي كان بيختم بيه رسائل ده كان يعني ايه بيلبسه احيانا لو احتاج الى رساله، لكن كان له خاتم في غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضه فرمى به، قال ابن رجب في احكام الخواتيم، ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه. الأثر الذي يليه، حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حفص بن عمر بن عبيد وهو الطنافسي قال حدثنا زهير أبو خيثام عن حميد عن أنس بن مالك كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه. يعني إيه فصه منه؟ يعني الفص مش حبشي. يبقى هنا دي رواية ثالثة إن الفص كان فضة، يبقى في رواية إن الفص كان حبشي، وفي رواية إن الفص كان فضة، فيقولوا إن يعني ايه يجمع بينهما ان هو كان عنده كذا خاتم. وده فيه زينة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالأشياء الجميلة التي يتزين بها، وإن بتخلي الإنسان شكله كويس أو بتخلي الإنسان يكون على معيار معين من معايير الناس، إن هذا مما يتزين به الناس، فما المانع أنه يستعمل ما لم يكن اسما؟ فقيل جمع بعض العلم بينهم بأنه حبشي في الصفة وصياغته ونقشه، وقيل أنه يحمل على التعدد، يعني كان عنده خاتم فضة وخاتم فصه فضة وخاتم تاني فصه حبشي، وبعض أهل العلم قال إن هو إيه؟ إن هو كان هواه، وإن الخاتم اللي كان لا يلبسه كان فيه حديد، وإن الخاتم الآخر كان إيه؟ كان فصه منه. الأثر الذي يليه: حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى العجم، قيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتمة صلى الله عليه وسلم، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. هنا مسألة مهمة قوي، هو إيه الفرق بين العرب والعجم؟ العرب مين العرب دول يا جماعة؟ يعني هل العربي ده هو اللي سكن شبه جزيرة العرب، يعني اللي مكانه عربي، ولا العرب ده اللي لسانه عربي يعني بيتكلم عربي، يعني لو واحد دلوقتي بيعرف يتكلم عربي ده اسمه عربي، ولا اللي سكن بلاد العرب هو ده العربي، ولا اللي ابوه وامه عربيين ده عربي؟ فيقولوا الثلاثة، يعني يقولوا ايه؟ ان العربي هو اللي سكن بلاد العرب وله اب وام من العرب ولسانه عربي، واحيانا بيطلق على ده واحيانا بيطلق على ده واحيانا بيطلق على ده. العجم بقى اللي هو غيره، يعني اللي مش بيعرف يتكلم عربي، او الذي لم يسكن بلاد العرب، او الذي له والد ووالده غيره ايه ليسوا من العرب. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عربي ونزل القران بلغه العرب، لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون القران للعالمين. ومعنى ان يكون للعالمين، طب ما في لغات اخرى، وهنا ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن هو ينقل القرآن للناس. طب ينقله إزاي بالعربي وهو مش فاهمينه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أرسل كل رسول بلسان قومه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هينقل للناس القرآن، أو ينقل للناس لرسالة، يبقى لابد أن يكون في مترجم. يبقى دي وظيفه من الوظائف المهمه اللي احنا محتاجين ان الناس تكون بتعرف تتكلم انجليزي، وناس تعرف تتكلم في الماني، وناس تعرف تتكلم فرنساوي، عشان تنقل معاني القران الى الناس وتشرح للناس معاني الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخاطب الناس. هيخاطب يا ترى مين؟ هيخاطب الشعوب ولا هيخاطب الملوك؟ انما عصام خاطب الاثنين، ان في ناس بيكون الناس على دين ملوكهم، يعني في ناس بيبقوا محتاجين هو الملك يقول ايه هم وراه، وفي ناس لا عادي هو بيخاطب الشعب والعموم، جعلناكم شعوبا وقبائل، بيخاطب القبيلة، يعني في ناس النبي صلى الله عليه وسلم خاطب القبيلة وخاطب الأفراد، وفي ناس دعاه النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ان هو ايه دعا رئيس القبيلة. مش كل الناس زي بعض، ومش كل المجتمعات زي بعض، ومش كل ترابط المجتمعات زي بعض، ومش كل الناس على قلب نفس القلب او نفس الأفكار. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى العجم، يعني أراد أن هو يكتب إلى العجم. ليه أراد أن يكتب إلى العجم؟ لأن جزيرة العرب كلها النبي صلى الله عليه وسلم خاطبها حقيقة، يعني في غزوة الأحزاب كل الأحزاب من قبائل العرب كلهم سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فحددوا موقفهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين مكة بقى لها سنين، يعني من أول سنة مثلا 3 بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول الدعوة السرية، من أول مرحلة انتهاء الدعوة السرية وبدأت الدعوة الجهرية، لحد سنة 6 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عد كده 16 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم بيسمع عنه في كل الإعلام العربي وكل الشعراء يتكلمون عنه. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم العرب كلهم سمعوا به، وناس طبعا في سمع تضليل، الشعراء يتبعوهم الغاوون، وفي ناس سمعت سماع كويس. فهنا 16 سنة العرب غالبا سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ده كان قبل فتح مكة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أتيحت له فرصة الهدنة، يشوفوا إن الله يحب الحال المرتحل اللي هو ما تعطلش. يعني إيه؟ يعني أنت مجرد ما حصل نوع من أنواع الهدنة ونوع من أنواع إن في مساحة من مساحات التفكير، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. طب هيدعو مين بقى؟ يعني العرب سمعوا كلهم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ملوك العالم، مين ملوك العالم انذاك؟ في مملكه اسمها مملكه الفرس، وفي مملكه اسمها مملكه ايه الروم، وفي الحبشه، في النجاشي الحبشه، وفي في مصر كانوا رومان ونصارى، فخاطب مقوقس مصر. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم او اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى العجم، قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاطر. قال له ده في بروتوكول للملوك، مش هينفع ان هو ايه يقبلوا منك اي رساله. فاصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. هو هنا فكره ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا البروتوكول، كان ممكن يقول لهم بقول لكم ايه، احنا لنا بروتوكولنا ولنا تصوراتنا ولنا افكارنا، وهو ده اللي الناس هتمشي عليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختار معاركه، مش هي دي المعركه اللي هنخش فيها ولا نقعد نتكلم في حاجه هي ملهاش قيمه حقيقه. ان ما دام هو مدخلهم للدعوه هو ده، خلينا ناخد مدخلهم، مفيش مشكله، هذا لا يتعارض مع الدين في شيء. فاصطنع صلى الله عليه وسلم، الصناعه هنا فيها تكلف، فاصطنع صلى الله عليه وسلم خاتمه، فكاني انظر الى بياضه في كفه صلى الله عليه وسلم. أنس بيقول إن هو إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم ليكتب به في رسائل الملوك. الأثر الذي يليه: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال حدثني أبي عن ثمام عن أنس بن مالك: كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر صلى الله عليه وسلم. إيه ان الخاتم كان له نقش. طب النقش ده كان ايه؟ النقش كان محمد رسول الله. ده اسمه تعريف يا جماعه، ده اسمه تعريف. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ختم، كان عنده اكلاشيه بتاعه، كان عنده خاتم، الخاتم ده بيختم به الرسائل، مكتوب على الخاتم ايه؟ محمد رسول الله. السطر الاول من الاعلى محمد، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. وكان هذا النقش يعرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اي رساله عليها النقش ده يبقى دي جايه منين؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اعتقد ان هذا النقش او هذه الرسائل موجوده، يعني لا اعتقد انها موجوده حتى الان، يعني لم ينقل اثار هذه الايه، هذه الرسائل او حفظ هذه الرسائل. من الاثار، من الاثر الذي يليه: حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، وقيصر، والنجاشي. إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك العالم. وطبعا يعني أؤكد على هذا المعنى، إن يا جماعة يعني من يحمل هم الدعوة إلى العالم؟ مين النهاردة من شباب المسلمين ومن شيوخ المسلمين ومن عقلاء المسلمين اللي بيفكر إنه يدعو الناس إلى الله ويحمل هم الدعوة إلى العالم؟ إن يحمل هم الدعوة إلى كسرى وقيصر والنجاشي. دول ملوك يا جماعة عايشين في غاية الرفاهية، عندهم جيوش وعندهم يعني قصور وعندهم حياة وعندهم جواري وعندهم جنود. دول ناس يعني عارفين المترفين، دول ده قمة الهرم، قمة هرم الترف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر برسالة، وهو عليه أن يبلغ الرسالة. في الأخير بقى النجاشية هيعمل إيه، وكسرى هيعمل إيه، وقيصر هيعمل إيه، هذا له محل. إن مقوقس مصر عمل إيه؟ مقوقس مصر بعت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم. النجاشية أصحما أسلم. كسرى مزق الخطاب ومزق الرسالة، ونبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه. إن كل واحد كان له رد فعل مختلف عن الآخر، لكن في الأخير خالص كان على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالة الله. بلغ ما أنزل عليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ربنا قال له بلغ، قال له إن عليك إلا البلاغ. إن أنت كداعي وظيفتك إنك تبين للناس الحق، تبينونه الناس، إن ربنا أنزل الذكر لتبين الناس ما أنزل إليهم، إن ربنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليطبق الدين ويبين للناس حقيقة الرسالة. ثم بعد ذلك كل إنسان حر، كل إنسان له إرادة، يختار كيف شاء، وكل إنسان سيتحمل نتيجة اختياراته. قال: فقيل له إنهم لا يقبلون، يعني قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. إيه ده؟ ونوى صلى كان فتح باب للمشورة أو باب للكلام، وإنه في حد من الصحابة ممكن يقول له يعارضه عادي. عادي النوى صلى هو بيقول لهم أنا هكتب لكسرى، وشوفوا يا جماعة حد بيعرف يترجم كويس، يعني شوفوا زيد بن ثابت لما النبي عليه الصلاة والسلام قال له تعلم لغة يهود، فقال فتعلمتها في 14 يوم، في 14 يوم، ان هو اتعلم لغة اليهود في اسبوعين. في شباب عندهم قوة وطاقة يعرفوا، ولغة اليهود يقولوا هل كانت اللغة السريانية ام العبرانية، لان يعني في رواية انه تعلم السريانية، فيقولوا هو زيد تعلم العبرانية ولا تعلم السريانية، وبعض الأيام يجمع يقول لا ده تعلم اللغتين، وتعلم هذا في 14 يوما والاخر في 17 يوم. ايه ده، هو في واحد عنده قدرة انه يتعلم اللغات ويعرف. اه عادي. وهنا دي نقطة مهمة، ان احيانا تلاقي واحد يقول له يا ابني خليك قوي في الانجليزي، يقول لك انا استفاد ايه بالانجليزي يعني، اه خليك يا ابني قوي في الالماني، يقول لك انا استفاد ايه بالالماني يعني. لا شك ان حمل رسالة الدعوة الى الامم الاخرى مسألة مهمة وعظيمة وكبيرة جدا، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اوعى تتخيل ان الرسالة اللي كانت رايحة لكسرى ولا لقيصر ولا للنجاشي كانت بلغة لا يفهمها هذا الرجل، انما كانت بلغته، انما كانت فيها صحيح فيها رسائل، فيها اللغة العربية لكن فيها رسائل القرآن، وفيها فحوى ومعاني، وفيها ومعاه اللي رايح ده رايح يبلغ معاه واحد خريت، واحد مترجم قوي جدا يعرف يبين المعاني الشرعية الأصيلة حتى يختار كل إنسان لنفسه ما يشاء. فقالوا يا رسول الله إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا جمال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينقش الختم بإيه؟ بصفة الرسالة. ان يا جماعة شرف عظيم انك انت تكون بتشتغل عند ربنا سبحانه وتعالى، او تبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى، او تحمل رسالة الله سبحانه وتعالى الى الخلق. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكتب على عادة الملوك، خلاص مدام هي عادتهم بقى نكتب محمد بن عبد الله، او نكتب محمد حاكم المدينة، او نكتب محمد قائد الجزيرة. انما صلى الله عليه وسلم ما كتبش لقائد الجزيرة ولا حاكم المدينة، ولا حتى انتسب الى محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب. لما ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم الى قريش وهو جده، لما ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد مناف، لما ينتسب النبي صلى الله عليه وسلم الى اجداده وابائه، انما انتسب النبي صلى الله عليه وسلم الى الرسالة، قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه ان حتى لو هتاخد بروتوكول انت برضو عندك دماغ وعندك رؤية وعندك منطلق بتنطلق منه، وعندك اختيارات لابد انك تحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، يعني أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى كسرى. الأثر الذي يليه، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا سعيد بن عامر والحجاج ابن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. دي جميلة قوي، جميل قوي الأثر ده، اللي هو أن تعظيم اسم الله سبحانه وتعالى، ان هو ممكن كان عنده خاتم بس الخاتم فيه اسم ربنا سبحانه وتعالى، فيقول هو الاثر ده سفيد بيقول تعظيم اسم الله، زي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيلبس الخاتم، وحاجه بسيطه يعني هيدخل الخلاء، يعني هيقضي حاجته في الخلاء، مساله مش صعبه يعني، او مساله مش هتطول قوي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى كان ينزع الخاتم ويضعه مع احد اصحابه في وقت قضاء الحاجة، تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى، تنزيها لما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى عن مواطن الخبث. الأثر الذي يليه، حدثنا إسحاق المنصور، حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان، حتى وقع في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. هنا الأثر ده هو آخر أثر في الباب، مسألة إن الخاتم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه ده مش بس النبي صلى الله عليه وسلم اللي اتخذه، ده بقى أبو بكر الصديق أخذه بعد ذلك، وعمر بن الخطاب أخذه بعد ذلك، وعثمان بن عفان أخذه بعد ذلك. ده يدلك على إن المسألة أصبحت متوارثة، يعني أصبح هذا هو المنهج أو الطريق الذي يتعامل به كبراء الدولة مع الملوك الأخر. يعني إذا أراد أبو بكر الصديق أن يراسل ملك من الملوك فهو يأخذ نفس الخاتم، إن الخاتم هنا أصبح يعني إيه موروث من موروثات الحكم، مسألة من مسائل العامة اللي بقى ده بروتوكول من بروتوكولات الحكم. إن وهذا الأثر صحيح، الأثر اللي هو إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وفيه إيه؟ فيه ضعف، لكن هذا الأثر أثر في الصحيح أثر ضعيف. وفي ناس بقى بتدور دايما تقول لك إيه هو الخاتم فين، هو الخاتم في مصر ولا في تركيا ولا كان عند مين. يعني بصوا يا جماعة، يعني الدعوة بأن الخاتم خاتم النبي عليه الصلاة والسلام موجود، وإن الخاتم ده عند حد معين، ده ما فيش عليها أي دليل. يعني عادي أي حد ممكن يقول أي كلام، وأي حد ممكن ينقل هذا الكلام، لكن حقيقة لا يعثر أو لم يعثر على هذا الخاتم، لأنه سقط في بئر أريس، يعني سقط في البئر، هذه البئر قريبة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في يد عثمان وسقط منه في البئر. وسوى بن عفان قعد 3 أيام ينزح البئر، وأمر الصحابة أن هم ينزحوا البئر عشان يدور على الخاتم الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصناعته وصياغته، ولكنه لم يجده رضي الله عنه عثمان بن عفان. فادعى بقى أن واحد لقى بعد 1000 سنة أو 1400 سنة وأنه أخذه عنده، ده كلها إيه ادعاءات لا دليل عليها. يعني مضى الوقت سريعا وأقف عند هذا الحد، ويعني لولا والله أنها رسالة، وأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتكلم وألا يعني ننقطع عن تعليم العلم أو عن دعوة الله سبحانه وتعالى، لما استطاع الإنسان أن يتكلم من شدة ما يحدث لإخواننا في غزة. فيعني لا تنسوهم بالدعاء ولا تنسوهم بالقنوط. النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتدى الكفار على رعل وزكوان وبني لحيان، ولم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش يقاتل، ولم يكن آنذاك مستعدا للقتال، قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء يقول اللهم عليك برعل وزكوان وبني لحيان. فلا ينبغي أن تنقطع ألسنتنا ولا يعني تكف أيدينا عن الدعاء لإخواننا في غزة، واللي يستطيع أن يفعل حاجة يفعل. يعني إذا كان صاحب قرار، إذا كان يعرف حد صاحب قرار، إذا كان يعرف يغيث بحاجات طبية، إذا كان يعرف يغيث بالماء، إذا كان يعرف يغيث بنشر القضية، بنصر القضية، بتفهيم الناس وتوعية الناس، يعني خزن ما استطعت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم بن مسعود لما قال يا رسول الله ماذا أفعل في هذه الأزمة، فقال خزن عنا ما استطعت. إن كل إنسان يعني يستطيع يعمل حاجة اللي يقدر حاجة يعملها. أحيانا أنت مش قادر غير أنك أنت تعيط، عارفين اللي تولى وعينهم تفيض من الدم حزن ألا يجد ما ينفقون. إن أحيانا أنت ما عندكش أي حاجة غير أنك أنت بتعاد على سجادتك تقول له يا رب أنا نفسي أنصر الدين بس مش عارف. فكل إنسان يستطيع أن يفعل حاجة لإخواننا في غزة، لو بنشر قضيتهم، لو بالمال، لو بالدواء، لو بالمساعدة، لو بالتأثير، أي حاجة تقدر تعملها اعملها. المؤمن أخو المؤمن لا يسلمه ولا يخذله ولا يكذبه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أقول قولي هذا، أستغفر الله عليكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.